قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يشفي أمراضنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك الخير كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم، وما أنت به أعلم. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. عباد الله من المسلمين والمؤمنين، مع الدرس الواحد بعد المئة من دروس سيرة خير النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد، نعيش هذه الليلة في ليلة مباركة إسلامية، في ليلة حربية، في ليلة استشهادية، في ليلة نرى فيها آيات الجهاد الحق في سير سرية مؤتة، وكيف نشب الحرب في هذا اليوم مع نبينا وصحابة نبينا في شهر جماد الأولى من السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعيش معه هذه الليلة بعد أن أرسل النبي 3000 من المسلمين وعين القادة للخروج للقاء الروم في معركة في كل مقاييس الدنيا أو بكل مقاييس الدنيا، معركة انتحارية يلتقي فيها 3000 مسلم مع 200,000 من الروم النصارى ومن عاونهم من المشركين من قبائل العرب. وخرج على رأس الجيش هرقل ملك الروم بنفسه، أو خرج كما قال بعض أهل السير خرج تيدور الذي أناب عن هرقل في إدارة هذه المعركة، خرج على رأس 100,000 نصراني، واجتمع معه 100,000 من مشرك العرب من قبائل بكر وبهراء وبلي ولخ وجذام، اجتمع معه 100,000 حتى أصبح جيش الروم 200,000 مقاتل معهم. إن تعجب مع الروم 50,000 فرس، مع الروم 50,000 فرس في مقابل 3,000 من المسلمين. ورغم هذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرج هذا الجيش للثأر لواحد من أصحابه لما قتل، ولأنه علم أن شرحبيل الغساني يجمع جموع الروم لغزو المدينة، وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا ينتظر أن يغزو المدينة أحد، بل إنه يخرج إليه لملاقاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي شهر جمادى الأولى من السنة 8 من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن مؤذن رسول الله في المدينة أن أعدوا العدة للخروج، فاجتمع 3,000 مقاتل ولم يعرفوا وجهتهم، ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج معهم وعين القادة بنفسه وقال: أميركم زيد، فإن قتل فأميركم جعفر، فإن قتل فأميركم عبد الله ابن رواحة رضي الله عن الثلاثة. وتحرك الجيش بعد أن أوصاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بميثاق الحرب الذي لن تصل البشرية إلى مثله أبدا، عين فيه النبي كيف يغزو، فقال: اغزو بسم الله وعلى بركة الله، قاتلوا قاتلوا من حارب وصد عن سبيل الله وكفر بالله، اغزو بسم الله وعلى بركة الله وقاتلوا من كفر بالله. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصاهم بألا يقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا هرما ولا عابدا في صومعة، لا تقاتلوا إلا من قاتل، وليكن إذنكم لهم بالقتال صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن يبدأوكم. فتحرك الجيش حتى وصل إلى مكان يقال له معان أو معان من بلاد البلقاء قريبا من الشام، وتحرك جيش الرومان بقيادة هرقل أو تيدور، تحرك الجيش العرمرم، الجيش الذي لا أول له ولا آخر، كأنه طوفان ماء يتحرك، منهم من يركب على الخيل ومنهم من يمشي على رجله، جموع من الروم تنحدر من أعلى الشام لتلقى جيوش المسلمين، حتى نزلوا بمكان يقال له مآب. فتشاور أصحاب النبي في معان أو معان، فقال بعضهم: نكتب إلى النبي نخبره بخبر القوم، إننا لا نظن أن يجتمع 100,000 مقاتل لحرب 3,000. وقال بعضهم: بل نستمر في سيرنا، فرسولنا أخبر وأعلم بنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال لهم عبد الله ابن رواحة أحد القادة الثلاثة: يا قومي لم تخافون من جموع الروم؟ تخافون الموت؟ والله للذي تخافون منه لهو الذي ترجون، ما خرجنا إلا لننال إما النصر أو الشهادة، وكلاهما أفضل وأحسن من الآخر، إن نصرنا الله فهو خير، وإن رزقنا الشهادة فهو خير، والذي نفس ابن رواحة بيده، إننا ما خرجنا إلا لنلقى عدونا، إما أن ينصرنا الله عز وجل أو ننال الشهادة فنرتفع إلى أعلى درجات العباد في جنات الخلد. ثم فعلت أقاويل أو كلمات عبد الله فعلها في نفوس الجيش، فقالوا: والله الخير والقول ما قال عبد الله، نتحرك ولا نكتب إلى النبي. فتحرك الجيش المسلم حتى وصل إلى مكان يقال له مؤتة، وهي الذي سميت هذه الغزوة أو السرية باسمها، وسميت بغزوة مؤتة، وبعض أهل السير يسميها غزوة وبعضهم يسميها سرية. وأنتم تعلمون أن الفرق بين الغزوة والسرية أن الغزوة هي التي يقودها رسول الله بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما السرية هي التي ينيب النبي عنه أحدا فيقودها، فكانت هذه سرية لأن النبي لم يخرج بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل عين لها أمراء ثلاثة. وبعض أهل السير يقول إنها غزوة، لماذا؟ بسبب عظم عدد المقاتلين فيها. لم تخرج سرية من قبل أعظم سرية كان يبعث بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، 300 أو 400 أو 700 على الأعظم والأغلب. أما هذه عدد الجيش فيها 3000 مقاتل، فلهذا سماها البعض غزوة لكثرة عدد الجنود، وسماها البعض أيضا غزوة لأنها كان لها أثر عظيم في نفوس المسلمين لما نصرهم الله على الروم، وكان لها أثر عظيم في نفوس العرب المحيطين بالجزيرة لما سببت هذه السرية أو الغزوة في نفوس أعداء المسلمين من هزائم. كيف ينتصر 3000 على 200,000 مقاتل معهم 50,000 فرس؟ 50,000 فرس أين من أين؟ ماذا يفعل هذا الجيش العجيب؟ لكن الله عز وجل كما قال عبد الله ابن رواحة: والله يا معشر المسلمين ما نقاتل عدونا بعدد ولا عدة ولا كثرة ولا قلة، وما ينتصر الجيش بالكثرة ولا بالعدد ولا بالعدة، إنما نقاتل عدونا بصبرنا عند لقاء عدونا وبعون ربنا عز وجل ونصره لنا. فالنصر من عند الله أولا وآخرة. قال: فتحرك الجيش حتى وصل إلى مغتة، وفي اليوم المحدد التقى الجيشان. أين من أين؟ جيش المسلمين ما يعد إلا قطرة في بحر مع جيش الروم والمشركين الذين خرجوا من حوله. وظن قادة الروم أن المعركة لا تستغرق إلا ساعة من نهار، كل واحد من المسلمين عليه أن يقاتل على الأقل 66 مقاتلا من الروم. أين من أين؟ لو كان له بكل أصبع يد، بل إنه لو كان له بأصابع يديه ورجليه أيدي تقاتل وترد الأعداء ما استطاعوا أن يفعلوا شيء. لكن الله ينصر من يشاء، وما النصر إلا من عند الله. إنا لننصر رسلنا، فالله هو عز وجل هو الذي ينصر عباده. عندها بدأ جيش المسلمين في الصف، ونعيش مع معركة مؤتة كأننا نراها لما تقدم زيد بن حارثة القائد العام لقوات المسلمين في غزوة مؤتة بتعيين رسول الله له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتقدم زيد وصف الجند ونظم الجيش وجعل على الميمنة هبة ابن قتادة، وعلى الميسرة عباية ابن مالك، وجعل في المقدمة وفي القلب هو والقادة جعفر وعبد الله ابن رواحة. وكانت الراية راية المسلمين بيضاء أعطاها النبي بيده لزيد بن حارثة، فكان زيد يخرج ويحمل الراية التي أعطاها له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونظم الجيش وعدل الصفوف وأمرهم بألا يتقدموا إلا بعد أن يأذن لهم رضي الله عنه وأرضاه. وتقدم زيد في أول يوم من أيام المعركة، شيء عجيب بكل مقاييس البشر، جموع متلاطمة من جنود المشركين والنصارى تتسابق للفوز أو للثأر أو للغنيمة أو للقتل من المسلمين. كم يستغرق أوان هذه المعركة؟ إنها دقائق معدودة، لكن اسمع إلى العجب العجاب. يتقدم زيد ويقول للجند إني حامل فاحملوا معي، فيتقدم زيد وهو يحمل الراية، ويعلم زيد تمام العلم أن جيوش العدو لا تركز إلا على حامل الراية، لأنه إذا سقط في الراية انهزم الجيش وفر الجند. فأحاط زيد نفسه بجماعة من الجند المسلمين وتقدم رضي الله عنه وأرضاه. والناس تخيل معي هذه الصورة بين 3,200,000، لدرجة أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تصور أن تكون هناك معركة، ما تصور أن تبدأ المعركة إلا وتنتهي. في سنن النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: خرجت مع الجيش في يوم مؤتة، وأبو هريرة لم يأتي إلى المدينة، لم يسلم مع رسول الله إلا في خيبر، وخيبر كانت في محرم من السنة 7، فلم يمر على إسلامه إلا أشهر قلائل. فخرج أبو هريرة، أول معركة يشهدها أبو هريرة معركة فعلية بين المسلمين في مؤتة وبين الروم، رأى ما لا عين رأت، رأى جموعا لم يرى أبو هريرة مثلها. أبو هريرة هذا الراعي للغنم الذي كان يرعى الغنم في قبيلة دوس من بلاد اليمن، ما رأى أكثر من 100 رجل أو 200 رجل. قبائل اليمن حتى هذا الزمان لا يجتمع فيهم أكثر من 1,000 واحد، لو اجتمع كل الجيش يعلم الله كم عدد الجيش، أظن حتى زماننا هذا لا يصل إلى هذا العدد. فأبو هريرة لم يرى هذه الجموع من قبل، فصادف أنه خرج في أول معركة في معركة مؤتة، فيقول رضي الله عنه وأرضاه: خرجت مع الجيش في يوم مؤتة فرأيت جموع الروم. اسمع إلى تعبير أبي هريرة، جموع الروم، جموع، جموع الروم، ورأيت جندا لم أرى مثلهم، رأيت الفرسان، رأيت السرج من ذهب ويحملون معهم سيوفا من ذهب ودروعا من ذهب. ما هذا؟ خرجوا كأنها فسحة، خرجوا كأنهم يقضون ساعة ثم يعودون. فيقول أبو هريرة: فرأيت جموع الروم فبرق بصري، برق بصري، لمع من شدة الرهبة، فسمر بصره مكانه. فرآه واحد اسمه ثابت بن أكرم، سيأتي كلامنا عنه. ثابت بن أكرم أحد الثبات، أحد الثابتين، أحد المقاتلين المجاهدين، أحد البدريين في يوم مؤتة. فلما رأى أعين أبا هريرة تبرق، مش عارف يغمضها، تلمع، فقال: ما لك يا أبا هريرة؟ فقال: هذه الجموع. قال: لو رأيتنا في يوم بدر، لو رأيتنا في يوم بدر وقد نصرنا الله تعالى. إيه يعني؟ نحن في أول معركة كنا 300 وليس معنا إلا فرس أو فرسان في مقابل 1,000 من المشركين معهم 70 فرس، يعني فرس واحد مقابل 70. ما لك يا أبا هريرة؟ إنا لا ننتصر بعدد ولا عدة. يا أبا هريرة، لو رأيتنا يوم بدر، يوم أن نصرنا الله عز وجل على عدونا. فألقي الثبات في قلب أبي هريرة. أقول هذا واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدلل لنا على رهبة الموقف وعظمة هذا الموقف في ذاك اليوم. يقول: فقال زيد بن ثابت: إني حامل فاحملوا معي. فتقدم زيد البطل حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يرفع الراية بشماله ويمسك السيف بيمينه ويضرب في قلب العدو ويفعل الأفاعيل. ثم يرجع زيد سالما، وتتقدم الميمنة ثم ترجع، وتتقدم الميسرة ثم ترجع، كلما حمل زيد تتابعت الحملات من ورائه يتقدمون ثم يعودون، واستمر الحرب على ذلك. ستعجب أشد العجب، استمرت الحرب على ذلك 6 أيام لم يقتل فيها أحد من المسلمين. عجيب، يتقدمون بنظام ويرجعون بنظام، يعرفون متى يضربون ومتى يرجعون، لا يتأخرون، إنما ينظمون صفوفهم. وجموع الروم كلما صاح زيد الله أكبر لا إله إلا الله صاح الجند، فاختلت السيوف في أيديهم، بل إن الخيل كانت تفر خوفا من صياحهم، وتهرب الخيل ولا يقفون أمامهم. استمرت المعركة على ذلك 6 أيام. في كل يوم تبدأ المعركة من بعد ما تطلع الشمس إلى أن تغرب الشمس، والروم يرجعون. استحالة، ما هذا؟ أنقاتل بشرا أم جنا هؤلاء؟ من نقاتل؟ لا أظن أن يمكثوا أمامنا ساعة. تستمر المعركة 6 أيام ونحن على ذلك. فتعبت الروم وكلف، لأنهم لا يقاتلون عن عقيدة ولا عن دين، إنما يقاتلون عن أرض وعن مغنم، لا يريدون وجه الله ولا يقاتلون في سبيل الله. أما المسلمون فإنهم يقاتلون لإعلاء كلمة الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أو يكون الدين لله، فقاتلوهم على هذا. قال: وفي اليوم السابع نظم زيد الجيش وقال: عباد الله، إن تصبروا تنتصروا، فإن الله جعل النصر مع الصبر، فاثبتوا واصبروا. قال: فتقدم زيد كعادته في كل يوم، كان ذلك في اليوم السابع، فأحاط به جموع الروم. كل يوم يقولون: هذا الرجل يؤذينا، هذا قائدهم، هذا لا يخاف، كل يوم يتقدم ويرجع ويفعل فينا ما فعل ولا يخاف. فتآمر جماعة منهم من الفرسان وقالوا: ليكن همنا هذا، لا نركز على أحد إلا على حامل الراية وهو القائد. قال: فأحاطت به جموع الروم واختلطت عليه سيوفهم من أمامه وعن يمينه وعن شماله ومن ورائه حتى أوقعوه. وقبل أن تقع الراية أمسكها من؟ جعفر، لأنه معه وفي ظهره ومعه كما أخبر النبي. فقبل أن تقع الراية أمسكها جعفر، ثم صاح في الناس رضي الله عنه وأرضاه الشهيد الطيار أبو عبد الله، قال: فأمسك الراية وقال رضي الله عنه وأرضاه لما تولى إمارة الجيش ونادى في الناس قائلا: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قدنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لقيتها ضرابها. ينادي نفسه ويحدثها ويمنيها بالجنة، فيقول رضي الله عنه: يا حبذا الجنة واقترابها، كأنه يراها الآن، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قدنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لقيتها ضرابها. ثم ينزل عن فرسه، لأنه كما قيل لما أمسك جعفر الراية، وأنت تعجب أيضا أن جعفر هذه أول غزوة غزاها، لأنه ما عاد من الحبشة إلا في يوم فتح خيبر. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من فتح خيبر: جاء جعفر فقال ما أدري بأيهما أسر، بقدوم جعفر أو بفتح خيبر. فلم يبق مع النبي إلا أشهر رضي الله عنه، وعاد من الحبشة ليخرج قائدا في يوم مؤتته لينال الشهادة في سبيل الله التي حرمها منذ زمن طويل، لأنه من السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني 8 سنوات، وهذه 7 سنوات 15 سنة غابها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعاد جعفر الطيار رضي الله عنه ليتولى القيادة في يوم مؤتة، فلما أمسك الراية قال: يا حبذا الجنة واقترابها، أنا مشتاق إليها، حرمتها، نالها أصحابي وإخواني من قبل، وأنا أريدها اليوم. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لقيتها ضرابها. يقول: فاستحث جعفر فرسه ليتقدم كما كان يفعل زيد رضي الله عنه، فتأخر الفرس لما رأى جموع الروم، فنزل جعفر من عرى فرسه وعقره، ضربه في رقبته فقتله، فكان أول من عقر في الإسلام. عقر فرسه، قتله، لأنه لم يسعف، إن جلس راكبا على ظهر الفرس لن يتقدم الفرس، فقال: رجلي أضمن لي، أو رجلاي أضمن لي، فعقر فرسه، فكان أول من عقر في الإسلام. واختلف أهل العلم هل يجوز على للمحارب أن يفسد سلاحه أو أن يعقر فرسه. قال أهل العلم، واختلفوا على قولين، منهم من منع هذا لأن هذا إفساد وإضرار، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن قتل البهائم إلا في حق، أو إلا لأكلها، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن تعذيب البهائم، فنهى عن صبر البهيمة، أي حبسها لا تأكل ولا تشرب، بل إن النبي نهى عن خذفها، عن خذف ما روح ما فيه روح، نهى النبي كما في حديث ابن عمر في الصحيح عن خذف أو رمي ما فيه روح. فقال بعض أهل العلم أن هذا لا يجوز لهذه النصوص العامة، إلا أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه وكذا مالك وبعض أهل العلم في الزمن المتأخر أجاز هذا وقال نعم، لأن جعفر ما قتل أو ما نحر فرسه إلا مخافة أن يستفيد به العدو، كأن جعفر علم يقينا أنه سيقتل، فبدل أن يقتل جعفر ويأخذ العدو الفرس، وفرس جعفر شقراء لا مثيل لها، فرس بيضاء فارعة الطول، فرس جعفر ماهرة مدربة، فرس لها مكانة ومنزلة، فخشي جعفر أن يستفيد بها العدو، لهذا أجاز أبو حنيفة ومالك أن يفسد المقاتل سلاحه إن خشي أن يستفيد منه العدو، ولهذا أقر النبي جعفرا على نحر فرسه، فكان على عقر فرسه، فكان أول من عقر في الإسلام جعفر. ثم تقدم جعفر بالجيش رضي الله عنه، فحمل عليه جمع من الروم فضربوا يمينه، قبل أن تسقط الراية أمسكها ورفعها بشماله، ثم تقدم رضي الله عنه فضربوا شماله، ثم أمسكها بعضديه قبل أن تقع، وتقدم لم يتأخر جعفر رضي الله عنه وأرضاه، فتقدم رجل من الروم فضربه من نصفه فشقه نصفين، فوقع نصفه في أصل كرمة وبقي له نصف، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: وجدنا جعفر بن أبي طالب في يوم مؤته وبه بضع وتسعون ضربة ورمية كلها في وجهه ليس فيها ضربة من خلفه. عجيب. كما يقول أهل السير جعفر ضرب أكثر من 90 ضربة ورمية، كما يقول بعضهم فيه دلالة على أن جعفر بكل ضربة ضرب ضربات عليها، فلا بد أن يكون جعفر قد ضرب في الروم أكثر من 90 ضربة ورمية، لأنه لا يمكن أن يضربه الروم وهو لا يضرب، فبالتالي فجعفر وحده قد ضرب في الروم أكثر من 90 ضربة ورمية. وفي بعض السنن في مسند أحمد وسنن الترمذي أنهم وجدوا في نصف جعفر بن أبي طالب الباقي وجدوا فيه 50 ضربة وطعنة كلها من قبل وجهه ليس فيها ضربة من قبل ظهره رضي الله عنه، دلالة أنه لم يتأخر لم يتراجع كان متقدما. وفيه أيضا أنه لما قطعت يمينه تقدم يضرب بشماله رضي الله عنه في الجند ما تأخر، فضربت يمينه فأمسك الراية بعضديه ولم يتراجع، بل تقدم رضي الله عنه أمام الجيش حتى لا يتراجع أصحابه، فلم يجد الروم إلا أن يضربوه من وسطه فضربوه فقطعوه من نصفه رضي الله عنه وأرضاه. وقبل أن تقع الراية وانظر إلى هذه الآية في البطولة، آية لا يضاهيها آية، تقطع يده ولا يبالي بيمينه، فتقطع شماله ولا يبالي بشماله، فيمسك الراية بعضديه فيضرب من وسطه رضي الله عنه وأرضاه. أي رجال هؤلاء؟ أمن رجال هذا الزمان؟ أهم بشر مثلنا؟ كانوا يأكلون كما نأكل ويدينون كما ندين؟ إن أحدنا إذا أذي في أظفر خنصره الأصغر والله ما ينام الليل، يئن يعد، ربما يترك صلاة الفريضة لأن في خنصره شيء يؤذيه، ربما لا يخرج يصلي. جعفر يقاتل بعد أن قطع يمينه ويقاتل بعد قطع شماله ولا يترك الراية تقع ويمسكها بعضديه رضي الله عنه وأرضاه، فيكون الجزاء من الله أن يبدله الله عز وجل بيديه جناحين يطير بهما في الجنة كيفما يشاء رضي الله عن جعفر ابن أبي طالب. وكان عبد الله ابن عمر إذا لقي عبد الله ابن جعفر قال سلام على ابن ذي الجناحين، سلام على ابن ذي الجناحين. ويقول النبي كما في السنن من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأيت جعفر وجبريل وميكائيل يطير معهم، رأيت جعفر يطير مع جبريل وميكائيل يطير معهم ويلقي السلام. بل إنه في بعض السنن وقد حسن الشيخ الألباني هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب بعد موت جعفر، قال لها يا أسماء هذا جعفر قد مر يطير بجناحيه مع جبريل وميكائيل ويقرئك السلام، أن يسلم عليه فردي عليه السلام حتى يطمئن قلبها رضي الله عنها وأرضاه. اسمع، قال وقبل أن تسقط الراية أمسكها من؟ الأمير الثالث من أمراء مؤتة عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، السيد الأنصاري أبو عبد الله أيضا عبد الله بن رواحة العقبي الذي شهد العقبة وكان نقيبا رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ الراية عبد الله ابن رواحة واستحث فرسه فلم يتحرك الفرس، فأراد أن يفعل كما فعل جعفر أن ينزل من على فرسه ليقاتل على رجليه، فلم تطاوعه نفسه. في السيرة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما أمسك الراية زيد وتقدم أمام الجيش جاءه الشيطان فمناه بالحياة وخوفه من الموت، قال له الشيطان يا زيد أتتقدم فتقتل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح السنن من حديث أبي سبرة بن أبي الفاكه أو أبي سبرة الفاكهي أنه قال إن الشيطان يعرض لأحدكم في كل حال، إن الشيطان يعرض لابن آدم في كل حال، فإذا خرج للجهاد قال له الشيطان أتجاهد، وهو جهاد النفس وزهاقها، أتجاهد فتقتل فتقسم الأموال وتنكح المرأة وييتم الأطفال، فعصاه ابن آدم فقاتل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الشيطان أتى زيد بن ثابت وقال له ومناه بالحياة وخوفه من الموت، يا زيد لو تقدمت مت، وانظر إلى هذه الجموع أين تذهب. فقال زيد أفي هذا الموطن وفي هذه الساعة يا لعين، أتأتيني فتمنيني بالحياة وتذكرني بالدنيا وتخوفني من الموت أفي هذه الساعة وفي هذا الموطن؟ ثم تقدم رضي الله عنه فقتل شهيدا كما قال النبي فاستغفروا له، فاستغفر له المسلمون. قال لما أمسك عبد الله بن رواحة الراية وأراد أن ينزل من على فرسه جاءه الشيطان ومناه بالحياة وخوفه من الموت، فاستحث نفسه على النزول فأبت، فقال لها أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، قد أقبل الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما ما كنت مطمئنة، وهل أنت إلا نطفة في شنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيتي فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلاه ما هديتي. يحدث نفسه، اسمع إلى النفوس العالية، اسمع إلى القلوب الراضية، اسمع إلى الرجال وقل في الناس مثلهم، اسمع إلى عبد الله وهو يحدث نفسه لما ضعفت لحظة عن النزول لتلقى عدو الله أو أعداء الله، فيقسم عليها أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، أو أقسمت يا نفسي لتنزلن طائعة أو لتكرهن، قد أقبل الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. وهذا درس عجيب، هذا عبد الله بن رواحة الذي قال في أول لحظة من لحظات المعركة عند الخروج لما قال له أصحابه من النبي وهم يودعونه أخرجوا نصركم الله وردكم إلينا سالمين، قال لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى إذا مروا على جدتي قالوا أرشده الله من غاز وقد رشد. عبد الله ابن رواحة قبل المعركة كان يمني نفسه بالشهادة ويقول لأصحابه من المسلمين: أنا لا أريد أن أرجع سالما، وإنما أريد أن أقتل في سبيل الله. يقول لهم: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تغلف الزبد، يعني ضربة قوية تخرج الزبد من قلبي، حتى إذا مروا على جدتي أو على جثتي قالوا: أرشده الله من غاز وقد رشد. لما كانت الكائنة حتى نعلم كما يقول بعض أهل العلم إن ميدان القول غير ميدان العمل، وميدان العمل غير ميدان الجهاد، وميدان الجهاد غير ميدان الجهاد الحق. بعضنا يقول: يا سلام، إيه لو عندي مال، إيه لو عندي قوة، إيه لو تقوم المعركة بين المسلمين والكفار، ويزعم أنه سيفعل الأفاعيل. فإذا أعطي المال رأيته أبخل الناس، وإذا قامت المعركة رأيته أجبن الناس ويفر بعيدا ولا تسمع له صوتا. فميدان القول غير ميدان العمل، وميدان العمل غير ميدان الجهاد، وميدان الجهاد الحق غير ميدان الجهاد الباطل، أو الجهاد على الأرض والعرض، أما الجهاد لله ولإعلاء كلمة الله هو الجهاد الحق. أقول إن النفوس ضعيفة، ولولا أن يثبت الله عز وجل الخلق لضاعوا. لهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل ربه الثبات: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. كان النبي يسأل الله الثبات، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الثبات من الله والنصر من الله. فنسأل الله عز وجل أن نكون صادقين في نياتنا، وأن يرزقنا الثبات في الأمر بحوله وقوته، هو خير الغافرين. يقول عبد الله: لما استحث نفسه أقسم عليها. وهنا يأتي المؤمن الحق من المؤمن الزائف. المؤمن الحق يغلب نفسه، لا تغلبه نفسه، بل يغلبها ويقهرها، فيقول: أقسمت يا نفسي لتنزلن طائعة أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، يا نفس كل ما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعلهما أي فعل زيد وجعفر هديت، وإلا شقيت. فلما استحث نفسه نزل رضي الله عنه وقاتل قتال الأبطال حتى قتل مثل سابقيه. فلما قتل عبد الله وقعت الراية، ولما سقطت راية المسلمين فر المسلمون، لأن العادة كان إذا قتل قائد المعركة ووقعت الراية علم العدو أن النصر قد جاء، وعلم الجند أن هذه الهزيمة خلاص انتهت. قال: ففر الناس أي من المسلمين فرارا قبيحا بعضهم، أو فرارا مذموما، ففروا. فأسرع رجل من المسلمين وهو قائد الميمنة قطبة بن قتادة، فصاح رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا قوم، إن يقتل الرجل مقبلا خيرا له من أن يقتل مدبرا، هي موتة لا محالة، موتة لا محالة. لكن فرق بين موتة شريفة وموتة دنية. يقول قطبة بن قتادة: يا قوم، إنه الموت، فخير لنا أن نقتل مقبلين من أن نقتل مدبرين. ثم صاح في أصحابه من الأنصار وقال: يا للأنصار، فاجتمع حوله جماعة من الأنصار، وقبضة بن قتادة هذا أحد القادة الشجعان، هو وعكاشة بن محصن. أتعرفون عكاشة؟ نعم، هو وعكاشة بن محصن من القادة الشجعان، من قادات المسلمين. قتل في حرب الردة، قتله طليحة الأسدي لما أرسل أبو بكر الجيوش لرد المرتدين، وكان أول جيش خرج لقتال المرتدين هو لقتال طلحة بن خويلد الأسدي لما كفر بنو أسد. قال فكان بقيادة خالد بن الوليد هذا الجيش، فتقدم خالد وأرسل قطبة بن قتادة وعكاشة بن محصن أمام الجيش للاستطلاع واستكشاف الجيش، فلقيهما طليحة الأسدي فقتلهما، وانتصر خالد وعاد طليحة فأسلم وحسن إسلامه. وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إذا لقي طليحة الأسدي يقول له: إني لا أحبك، وكيف أحبك وقد قتلت الصالحين من إخواني. سيدنا عمر رغم أن طلحة أسلم يقول له: لك حق الإسلام علي، لكن أنا مش قادر أحبك، لا أستطيع أن أحبك. فقال له طليحة: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: لأنك قتلت الصالحين من إخواني، قتلت قطبة وقتلت عكاشة. فيقول له، اسمع إلى أدب طليحة الأسدي، قال له: يا أمير المؤمنين، أكرمهما الله بيدي ولم يهني بأيديهما. أكرمهما الله بيدي، لأنهما مات إيه؟ شهيدين، مات شهيدين. أما أنا فلم يهني الله بأيديهما، لهذا بقيت حتى أسلم فأموت على الإسلام بإذن الله تعالى. يقول قال قتادة، قال قبة بن قتادة أحد الشجعان: يا للأنصار، فاجتمعوا حوله. فقال: يا قوم، إن يقتل الرجل مقبلا خير له من أن يقتل مدبرا. قال ففعلت الكلمة في قلوب أصحابه الأفاعيل، وأخذ الراية رجل ذكرناه لما رأى أبا هريرة ورآه قد برق، فقال له: يا أبا هريرة، لا يغرنك هذه الجموع، لو رأيتنا يوم بدر وقد نصرنا الله، إنه ثابت بن أكرم أحد الأبطال في يوم مؤتة. قال فلما سقطت الراية أمسك ثابت بن أكرم الأنصاري البدري رضي الله عنه، المهاجري البدري، أمسك، ولا هو أنصاري، أنصاري بدري. قال فأمسك الراية وصاح في قومه رضي الله عنه وقال: يا قوم، اصطلحوا على قائد لكم، فإنه لا يصلح الجيش بغير قائد. فقالوا له: أنت قائدنا وأنت سيدنا، بدري شجاع سابق إلى الإسلام. فقال: لا، لا يصلح لها إلا رجل واحد. من هو؟ إنه خالد، خالد الذي أسلم في شهر صفر من السنة الثامنة، لم يمر على إسلامه إلا 3 أشهر، وخرج خالد في يوم مؤتة جنديا. لأول مرة لا يخرج خالد قائد، بل خرج جنديا، ولم يأتي النبي بذكره رضي الله عنه. فلما أمسك ثابت بن أكرم الراية قال لهم: اصطلحوا على أمير. قالوا: أنت أميرنا. قال: لا يصلح لها إلا رجل واحد، يا أبا سليمان، خالد بن الوليد، يا أبا سليمان، خذ الراية فأنت صاحبها. قال: بل أنت السابق إلى الإسلام وأنت البدري. قال: والله ما أخذتها منذ وقعت إلا لك، لا يصلح لها إلا أنت. ورضي الله عن ثابت بن أكرم لأنه أحسن الاختيار، قال: فأمسك الراية خالد وتقدم بالجيش رضي الله عنه وضارب حتى انتهى اليوم السابع من يوم مؤتة، فما انتهت المعركة إلا ودخل الليل وعاد الجيش يلفلف ويجمع جموعه. قال: وكان في كل يوم من أيام المعركة يجمع قائد الجيش زيد بن حارثة المصابين والمجروحين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويذهب بهم إلى مكان المعسكر، والمعسكر ليس فيه إلا نساء المجاهدين يداوين الجرح ويسقين العطش فقط، لا، ومن مات من جيش المسلمين يحفرن له قبرا ويدفنه، لأن الجيش ما إن ينتهي اليوم إلا ويرجع الجميع، وقد عانى من يوم المعركة عناء شديدا، حتى تستدل على شراسة المعركة ما حدث لما تولى عبد الله بن رواحة المعركة وأخذ الراية. جاء له ابن عم له بعرق، عرق يعني عظم وبه لحم، بعرق، لأن رجلا من المسلمين كان قد ذبح جزور جمل، فجاء ابن عم لعبد الله بن رواحة بعرق وقال له: يا ابن أخي، خذ هذا واشدد به صلبك، إنك قد لقيت في أيامك ما لقيت. من أول يوم وهو إيه يضرب، يفعل الأفاعيل، يجاهد الأعداء، تعب جد، معركة صدق، معركة حق، ليست من وراء حجب ولا من وراء ستر، إنما المواجهة الحاسمة. فقال له: يا ابن أخي، خذ هذا العرق واشتد به صلبك، فإنك قد لقيت في أيامك ما لقيت. قال: فأخذه عبد الله فنهس منه نهسة، يعني أكل منه مرة واحدة، ثم سمع الحطمة في الناس، الحطمة يعني الإيه؟ الضرب والضراب. قال: فألقى بالعرق من يده وقال لنفسه: يا نفس، وأنت ما زلت في الدنيا وأصحاب محمد يموتون هناك، ثم ألقى العرق من يده وقال لنفسه: وأنت في الدنيا، ثم قام فتقدم وقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. قال: فلما أخذ الراية خالد بن الوليد واصطلح الناس على خالد، ولم يكن معدا للإمارة، لكن أصحاب النبي يعرفون أهل الكفاءة، يعرفون من يكون لها، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين المجاهدين الشهداء منهم والصالحين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وحشرنا معهم وجمعنا بهم حتى نستمتع برؤيتهم إن لم نكن رأيناهم في الدنيا، فنسأل الله تعالى ألا يحرمنا رؤيتهم في الآخرة في دار الخلد في جنته بحوله وقوته، هو خير الغافرين. مع اليوم السابع من أيام مؤتة هذه المعركة العجيبة الرهيبة، بعد أن قتل القادة الثلاثة في اليوم السادس من أيام المعركة، تولى خالد إمارة الجيش وأخذ الراية بالانتخاب، ولم يكن معدا للقيادة، ولا اختاره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن اتفقت كلمة الجيش عليه، لأن الجميع يعرف من هو أبو سليمان، من هو خالد بن الوليد، هو الفارس المجاهد البطل المغوار الذي لم يهزم لا في جاهلية ولا في إسلام، ما قاد معركة إلا وكان له دور، هو قائد فرسان المشركين في كل معاركهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعرف النبي له قدره، وعرف النبي منزلته وكفاءته، فما إن أسلم إلا ولاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل اتفقت كلمة المسلمين على فضله ومكانته ومهارته وبطولته وحسن قيادته، فأجمعوا على أن يكون القائد هو خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. قال: فقاتل خالد هذا اليوم حتى عاد بالجيش. فبدأت فكرة خالد في قيادة الجيش، فكرة جديدة، مخطط جديد. استمرت المعركة 6 أيام، تعب فيها الروم أشد التعب، ولا صبر عندهم، لأنهم كما قلت لا يقاتلون عن عقيدة، إنما يقاتلون عن مغنم ودنيا، فكل واحد فيهم كان يمني نفسه بالنصر والغنيمة. استمرت المعركة 6 أيام، فضعفت النفوس حتى أن بعضهم ترك المعركة وولى هاربا وترك أرض المعركة، ولكن خالد نظم الجيش. كيف أدار خالد اليوم 7 من أيام المعركة؟ بدأ خالد ينظم الجيش رضي الله عنه وأرضاه، ثم إنه غير وجهة الجيش، فحول الميمنة إلى ميسرة، والميسرة إلى ميمنة، وجعل الذين كانوا في القلب جعلهم في الساقة، والذين كانوا في الساقة أي في مؤخرة الجيش جعلهم في المقدمة، لأن جيش الروم في طوال 6 أيام المعركة الذين في الميمنة يرون الوجوه المسلمة من الذين في الميسرة، ثم الذين في الميسرة يرون وجوه المسلمين الذين في الميمنة، كل يوم 6 أيام يرون نفس الوجوه، لأنه لم يقتل أحد منهم إلا من أصيب، فإنه يداوى ثم في الصباح يرجع إلى المعركة مرة ثانية. اسمع، قال: فأراد خالد أن يفعل حيلة وخطة جديدة، فغير الجيش وجعل الميمنة ميسرة، والميسرة ميمنة، والقلب ساقة، والساقة قلب. ثم أمر الجند من الفرسان الذين معهم الخيل، أمرهم أن يجيئوا من مؤخرة الجيش، وقسمهم إلى كتائب، كل كتيبة عددها 100 فارس، وقال: تأتي كتيبة وراء كتيبة، وكلما جاءت كتيبة من الفرسان ما إن تصل إلى جيش المسلمين إلا وتصيح بالتكبير، فيكبر المسلمين فيكبر المسلمون معهم. ثم إنه صف المشاة وراء الجيش صفا طويلا، يبقى ميمنة ميسرة قلب مؤخرة، غير وجه الجيش، ثم جعل صفا من المشاة وراء الجيش، ثم أمر الفرسان بأن يتقدموا إلى أرض المعركة كل 100 على شكل كتيبة أو 70 على شكل كتيبة، فيدخلون المعركة. فلما بدأت المعركة في اليوم 7 وجاء جيش الروم، رأوا وجوها غير الوجوه التي كانوا يرونها، رأوا وجوها غريبة، اللي كانوا يرون الميسرة رأوا وجوه أخرى، فظنوا أنه قد جاء مدد لجيش المسلمين، يبقى فيه عدد كبير. ثم ما قبل أن تبدأ المعركة يأتي كتيبة من الفرسان فيكبرون ويسرعون، فتضرب الخيل الأرض فيرتفع الغبار ويعلو في السماء، ومع علو الغبار ترتفع أصوات التكبير ويكبر الجيش كله. ثم تأتي كتيبة وراء كتيبة، كتيبة وراء كتيبة، ورأى الروم أن جيش المسلمين وراءه صف طويل من المشاة، لا يدرون كم عدد الصفوف، ظنوا أنها صفوف متعددة لأنهم لا يرون إلا صفا واحدا، فظنوا أنها صفوف. قال: فألقى الله الرعب في قلوب الروم لما رأوا هذا الجيش بهذا الشكل،
وتقدم خالد. وما أدراك ما خالد؟ كان رجلا عملاقا طوالا، كما قلت لكم من قبل، كان سيفه 3 أمتار يضرب بي ويمسكه كأنه يمسك عصا في يده رضي الله عنه. كان فارسا ماهرا ضاربا لا يضاهيه أحد، حتى أن أحد قادة الروم لما رآه قال له: أسألك بالله يا خالد، وكان نصرانيا، قال: أسألك بالله، هل نزل سيف على نبيك من الجنة تقاتل به لهذا لا تهزم أبدا؟ قال: لا والله، إنه سيف الذي كان معي في الجاهلية هو الذي أقاتل به في الإسلام، وما نزل علي سيف من الجنة ولا على رسول الله سيف من الجنة. إنما الضربة ليست بالسيف، إنما باليد التي تمسك السيف. فقال هذا الرجل وأسلم بعدها لما رأى بطولات خالد. لكن ليس هذا كلامنا، اسمع. قال: وتقدم خالد رضي الله عنه أمام الجيش، فبدأ جيش الروم يتأخر، ورأوا وجوها عجيبة، وأصبح الجيش مشحونا بالإيمان، مملوءا بالإيمان، وتقدم خالد أمام الجيش، فتقدم الجيش وراءه، وبدأوا يفعلون الأفاعيل والدلالة على شراسة معركة مؤتة، ما رواه خالد في صحيح الإمام البخاري أنه قال: انكسرت في يدي 9 أسياف في يوم مؤتة. 9 أسياف، عجيب، كما يقول أهل السير، 9 أسياف انكسرت في يد خالد. انكسرت وهو بيلعب الحطبة، ولا انكسرت في رؤوس المشركين والنصارى؟ إذن كم ضرب خالد بهذه السيوف؟ انكسرت في يدي 9 سيوف، وما ثبت في يدي إلا صفيحة يمنية. صفيحة يعني خنجر صغير، أما السيوف الطويلة تكسرت. 9 سيوف انكسرت في يد خالد بن الوليد. كم ضرب، كم فعل، ولم يثبت في يده إلا صفيحة يمنية رضي الله عن خالد. قال: فبدأ جيش الروم يتأخر وينسحب، وبدأ خالد يرجع بالجيش قليلا قليلا رضي الله عنه وأرضاه، حتى عاد بالجيش سالما غانما. وستعجب أشد العجب أنه لم يقتل من المسلمين في معركة مؤتة إلا 8 رجال، أو إلا 12 رجلا من المسلمين. عجيب، كل هذا 7 أيام طحن مع 200,000 من جنود الروم، و50,000 فارس، يقتل 8 رجال من المسلمين. 8، وقيل إنهم قتلوا من الروم 2000. انظر إلى عظم هذه المعركة. قال: وعاد خالد بالجيش رضي الله عنه. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صعد المنبر والحزن في وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونادى منادي رسول الله في الناس فاجتمعوا، فقام النبي على المنبر وقال: ألا أخبركم بخبر أصحابكم؟ أخبركم بخبر القوم؟ تقدم زيد فقاتل حتى قتل شهيدا فاستغفروا له، ثم أخذ الراية جعفر فتقدم فقاتل حتى قتل شهيدا فاستغفروا له، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فتقدم وقاتل حتى قتل شهيدا فاستغفروا له، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد، فاللهم انصره أو فاللهم ثبته. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أخذ الراية خالد قاتل حتى فتح الله على يديه. فقاتل حتى فتح الله على يديه. وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في السنن أنها قالت: كان رسول الله عندي في بيتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو جالس، فجاءه خبر القوم، أي جاءه جبريل بخبر القوم، فرأيت الحزن في وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكنت أريد أن أتمم الكلام عن مؤتة وعن أحداثها، لكننا نقول: عاد خالد بالجيش بعد أن جمع أصحابه وردهم سالمين إلى المدينة، وقد غنموا من الغنائم وقتلوا من الروم وأسروا منهم ما أسروا، وعاد خالد بالجيش رضي الله عنه وأرضاه، وأصدر قائد جيش الروم بأن لا تلاحقوا الجيش المسلم، لا تلاحقوهم. لماذا؟ قالوا: إنه خاف أن تكون هذه مكيدة من مكائد خالد بن الوليد، ظن أنه يتأخر ليسحب جيوش المسلمين ويفعل له كمائن عن اليمين وعن الشمال، فأصدر أوامره إلى الجيش: لا تلحقوهم أو لا تدركوهم أو لا تلاحقوهم. ثم إنه لما رأى جيش خالد يتأخر، وكان خالد يتأخر وهو يعطي وجهه للجيوش الكافرة، قال: فلما رآه يتأخر أصدر قائد جيش الروم لجيشه بأن يرجع إلى بلده، فعادوا وهم قد سعدوا بانسحاب الجيش المسلم حتى لا تستمر المعركة، لأنهم يئسوا من أن ينتصروا على جيش المسلمين، بل إن قائدهم خاف عليهم من القتل، يكفيه ما رأى ما قتل من قومه، فعاد وهو يظن أنه قد انتصر، وعاد المسلمون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت هذه أحداث مؤتة، وكانت هذه أحوال الجيش في مؤتة. أما أحوال المسلمين في المدينة فكان غير هذا الحال، نراه إن شاء الله في الاثنين القادم. وأسأل الله تعالى أن يجمعني بكم على خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. يقول: هل خالد ابن الوليد وعمر بن العاص ممن أسلموا قبل الفتح؟ طبعا هو ممن أسلم قبل الفتح، لأنهم أسلموا في شهر صفر من السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان الفتح في السنة العاشرة، في آخر السنة الثامنة، ولهذا فهم ممن أسلموا قبل الفتح رضي الله عنهم. كيف يكون الإنسان قريبا من الله عز وجل حتى يشعر بحلاوة الإيمان وتوفيق الله عز وجل؟ الأمر يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة ومداومة، يحتاج إلى مجاهدة ومداومة ومصابرة، لأن الله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال أهل العلم إن هذه الآية نزلت في سورة مكية، هي سورة العنكبوت وهي مكية، فيه دلالة على أن الجهاد هنا هو جهاد النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال بعضهم: كابدت قيام الليل 20 سنة وتذوقت حلاوته 20 سنة، أي أنه لم يتذوق حلاوة الطاعة لمدة 20 سنة، ثم بدأ يتذوقها متى؟
لما علم الله منه صدق النية ولما ثبت وصبر وجاهد نفسه.
فالأمر يحتاج إلى مجاهدة وثبات ومصابرة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حلاوة الإيمان. ثم إن حلاوة الإيمان لا تأتي إلا بالعلم، لا تأتي إلا بمعرفة ما تقرأ ما تسمع، لا تأتي إلا بمعرفة سيرة النبي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تأتي إلا بالعبادة على منهاج النبوة. عبادة تصلي على صفة صلاة النبي، تصوم على صفة صيام النبي، تتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، عندها تشعر بحلاوة العبادة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. هل يجوز الصدقة على الزوج العاصي أم لا يجوز؟
الصدقة من المرأة على زوجها جائزة إن كان لها مال خاص بها وكان زوجها من الفقراء أو من أهل الصدقات، يجوز لها أن تتصدق عليه. فإن كان زوجها عاصيا ولا يستخدم هذا المال في المعصية جاز لها ذلك، لعلها بهذه الصلة تصلح من زوجها. وأسأل الله تعالى أن يصلح نساء ورجال المسلمين. الله أعلم.
كيف نرزق البركة في الوقت وتحصيل العلم وعدم نسيان القرآن؟ قلت أنا في حلقة من حلقات قناة الناس أن الإنسان لا يرزق العلم إلا بأمور أربعة عدها ابن عباس لما سئل من أين لك هذا العلم، قال بترك الاعتماء والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الدواب. بترك الاعتماء والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الدواب. فالعلم لتتحصل عليه لا بد من خصائص. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني، تمام، كما يقول الإمام الشافعي. فهذه الأمور التي تعين على العلم أمور أهمها الإخلاص، الإخلاص، صدق النية، صدق النية، أن تكون صادقا في نيتك. ماذا ترجو بعلمك؟ ماذا تريد بعلمك؟ أتريد وجه الله؟ أتريد أن تتقرب إلى الله؟ أتريد أن تكون في درجة العلماء الذين لهم درجة في يوم القيامة؟ ثانيا، العمل بالعلم. أكبر ثمرات أو أعظم ثمرة العلم العمل. ثالثا، المذاكرة، أن تذاكر العلوم مع من هو مثلك. رابعا، أن تقوم بواجب شكر هذه النعمة بتعليم غيرك، كما قال ابن القيم في زاد المعاد: مجاهدة النفس أربع مراحل، أن تجاهدها على طلب العلم الشرعي، ثم تجاهدها على العمل به، ثم تجاهدها على الدعوة إليه، ثم تجاهدها على الصبر على البلاء الذي ينصب عليك بسبب دعوتك إلى الله عز وجل. وأعظم بركة للعلم هي أن تعمل به، أن تعمل به. إذا تعلمت مسألة، إذا تعلمت سورة من سور القرآن، فشكر هذه النعمة أن تقوم لله عز وجل تصلي في الليل بهذه السورة. أسأل الله أن يبارك في أوقاتنا. أما البركة في العمر هي ألا تضيع لحظة، ألا تضيع لحظة. آخر حلقة من حلقات قناة الناس كنا نتكلم عن الوقت وفائدة الوقت وأهميته في حياة المسلم، وقلنا إن رأس مال الإنسان هو وقته، هو عمره. وكيف يستفيد العبد من وقته؟ بألا يضيع لحظة من عمره، كما كان يقول الإمام القرطبي صاحب التاريخ وصاحب التفسير، الإمام الطبري صاحب التاريخ وصاحب التفسير، يقول: ما ينبغي لي أن أضيع لحظة من عمري. كان الإمام الطبري يكتب في كل يوم 40 ورقة واستمر على ذلك 40 سنة. كل يوم يكتب 40 ورقة واستمر على ذلك 40 سنة، ما ضيع لحظة من عمره. قال: لا ينبغي لي أن أضيع لحظة من عمري. الإمام النووي صاحب الأذكار، صاحب رياض الصالحين، صاحب روضة الطالبين، صاحب المجموع رضي الله عنه وأرضاه، الإمام النووي يقول إنه استمر 6 سنوات يراجع على شيوخه 12 درسا في كل يوم،
استمر 6 سنوات يراجع على شيوخه في كل يوم 12 درسا، يعني 12 كتاب يقرأها كل يوم، كتاب 12 درس على شيوخه يقرأها كل يوم، واستمر على ذلك 6 سنوات. ما كان يأكل في اليوم إلا وجبة واحدة، ما كان يأكل إلا وجبة واحدة، لأنه مشغول لا يستطيع لا يجد. فأقول إن البركة في العمر وفي الوقت تأتي باستخدامه فيما يفيد، لا تضيع لحظة. كم نضيع من أعمارنا. ابن الأنباري يقول إنه كان يكتب في كل أسبوع 10,000 ورقة، في كل أسبوع 10,000 ورقة. ابن الجوزي يقول كتبت بأصبعي هاتين، كتبت بأصبعي هاتين 2,000 مجلدة، 2,000 مجلدة. ابن الجوزي كان لا يضيع لحظة من عمره إلا في إفادة أو استفادة. كان لا يأكل بل تطعمه أخته حتى لا يضيع الوقت، وهو بيأكل ما كانش بيأكل بإيده لأنه عمال يسجل يدون، بل كانت تطعمه أخته حتى لا يضيع الوقت. إحنا بقى كم نضيع؟ 2 ساعة نجهز للغدا، افرشوا نفرش، تعالوا خذوا الأطباق، ناس رايحة وناس جاية عمالين ينقلوا الأطباق وأنواع لسه إيه؟ لسه المخلل، وجبنا المخلل لسه إيه؟ لسه المحلي يعني الحلو يعني، لسه أشكال وألوان لا تنتهي. 2 ساعة في الوجبة، ونقعد ناكل 1 ساعة، ونقعد نشيل الأكل 2 ساعة، كل هذا من أعمارنا. فأقول إن البركة في العمر لا تأتي إلا بمعرفة قيمة الوقت. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم، وأن يتوب علينا من ضياع أعمارنا وأوقاتنا، ونسأل الله أن يصلح لنا ما بقي من أعمارنا. ما معنى قوله تعالى يوم يكشف عن ساق؟ قلنا إن الله عز وجل يأمر الكافرين في نار جهنم أن يسجدوا، الذين لم يسجدوا في الدنيا أن يسجدوا له في الآخرة، فيكشف الله عن ساقهم يوم يكشف عن ساق، يكشف الله عز وجل عن ساقه ويأمرهم أن يسجدوا، فيرجع ظهر الكافر كأنه خشبة لا يستطيع أن يسجد. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قيل إنه ساق الرحمن يكشف عنها، ويؤمر الناس بالسجود فيسجد كل مؤمن، ولا يستطيع أن يسجد الكافر أو المنافق أو الذي كان لا يسجد في الدنيا. هل يجوز استخدام أسلوب التعريض مع الزوج غير الملتزم؟ نعم، بدل من أن تكذب المرأة على زوجها يجوز أن تستخدم أسلوب التعريض إما مع الزوج أو مع غير الزوج الملتزم أو غير الملتزم حتى لا تكذب على زوجها. ما معنى لو أقسم على الله لأبره؟ وهل يجوز لأي إنسان أن يقسم على الله؟ لا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فهذا كان إذا أقسم على الله لأبره. لكن أي واحد يقسم على الله لا، ليس هذا من الأدب مع الله عز وجل، إلا من كان له صلة طيبة بربه. وأسأل الله تعالى أن يبارك لكم ولنا، وأن يجمعنا وإياكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.